أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في المحاضرة الماضية، وكنا قد أخذنا من الأحكام التكليفية الواجبة والمستحبة. وثالث الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المباح، حيث قال: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح. والمباح حكم من الأحكام التكليفية على الصحيح كما سيأتي. وكلمة مباح أخذت من الإباحة، وهي الظهور والإبانة. تقول: باح فلان بسره، يعني أظهره وأبانه، أظهره وأبانه. وقد عرف بتعريفات، ونحن قد قلنا في المرة الماضية أننا لا نقف مع موضوع التعريفات وقفة طويلة، ويكفينا من التعريف ما أوضح المسألة. فسنعرفه إن شاء الله تعالى بتعريف الفقهاء. يقولون: ما خلا من مدح وذم لذاته. إذن إخواني، المباح خلا من المدح الشرعي، خلا من المدح الشرعي، يعني لم يأتي نص من النصوص الشرعية تمدحه لذاته. وكذلك خلا من الذم الشرعي، أيضا لم يأتي نص من النصوص الشرعية تذمه لذاته. طب ولماذا نقول لذاته؟ لأن المباح قد يكون وسيلة لغيره، فلا يخلو من مدح أو ذم. فإن كان وسيلة لواجب من الواجبات مرحا، بل قد يأخذ حكم الواجب. قلنا في المرة الماضية: مقدمة الواجب لها حكم الواجب، قلنا الوسائل لها أحكام الغايات، وقد يكون من هذه الوسائل مباحات. أنتم الآن قدمتم إلى هذا اللقاء، هذا القدوم مستحب، لكنكم عندما أتيتم إليه كثير منكم سار في طريق وتطيب وتجشم عناء، فسيره في الطريق في الأساس مباح، ولبسه لما يتزين به في الأساس مباح، كذلك تطيبه مباح، لكن لما كان وسيلة لمستحب أصبح مستحب. لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. يبقى هنا ما خلا من مدح، لكن ليس لذاته. كذلك صلاة الجماعة واجبة على أصح قولي أهل العلم. الخروج إلى صلاة الجماعة والسير في الطريق، السير في الطريق في غير صلاة الجماعة مباح. أنت تسير إلى الجماعة، خطواتك هذه لا تستطيع أن تأتي المسجد بغيرها، أصبحت إيه؟ وسيلة لواجب، فأصبحت تأخذ حكم ذلك الواجب، لأن الوسائل أحكام المقاصد. فهذا السير خلا من مدح؟ لا، لكن المدح هنا لذاته ولا لغيره؟ لغيره. كذلك قد لا يخلو المباح من ذم لغيره، فإذا كان المباح وسيلة لمحرم كان محرما، وإذا كان وسيلة لمكروه كان مكروها. فأنت إذا سرت في طريق لقضاء وقتك وقطعه في لهو يضيع عليك بعض العلم، لا لو ضيع عليك بعض الواجبات هذه فيها شيء آخر، لكن يضيع عليك بعض المستحبات، فقد أتيت بخلاف الأولى، أتيت بخلاف الأولى، وسيرك طريق خلاف الأولى، ما خلا من ذنب. لو كانت الخطوات إلى محرم، مثلا رجل أراد أن يسرق دكانا محلا، خرج في طريقه وسار لما يريد، أساسا السير في الطريق مباح ولا غير مباح؟ مباح. الآن هو سار ويتوصل بهذا السير لإيه؟ للسرقة، لمحرم، صار إيقاني محرما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فلما نقول ما خلا من مدح وذم لذاته، لنخرج مكانة وسيلة، إما لممدوح أو وسيلة لمذموم، ورخي إيقاني. طيب في الموافقات الشاطبي يقول المباح مباح بأصله ليس بكله، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. يعني مباح بأصله ليس بكله، يعني إخواني اللبس الذي نلبسه الآن مباح ولا غير مباح؟ طب إذا كان سترا للعورة يبقى واجب بكله، مش كده؟ صحيح؟ طيب الطعام والشراب مباح؟ طب إذا كان لإقامة حياة يبقى واجب بكله، واضح كده يا إخواني؟ الإباحة عند أهل العلم يا إخواني تنقسم إلى قسمين اثنين، قسم يعبرون عنه بالإباحة العقلية، الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية، يبقى إباحة عقلية أو براءة أصلية. هذه الإباحة العقلية والبراءة الأصلية هي أصل في جميع الأعيان التي على الأرض. طب لماذا؟ لأن الله تعالى قال في كتابه وخلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب هذه الآية خرجت في مجال الامتنان ولا في مجال الإخبار؟ في مجال الامتنان، ولذلك أهل العلم يقولون لا توصف إلا بإخوانه بالحل، لا توصف إلا بالحل، وجعلها بعض أهل العلم ما دامت في مجال الامتنان من المحكم الذي لا ينسخ، من المحكم الذي لا ينسخ. طيب بمناسبة المحكم الذي لا ينسخ نخرج استطرارا، إخواني أهل العلم يستخدمون مجموعة ألفاظ، فحين يستخدمون كلمة ظاهر يقول لك وظاهر النص كذا، صحيح؟ وحينا يستخدمون كلمة نص ويقولون والآية مثلا أو الحديث نص في كذا، وحينا يستخدمون جملة أخرى فيقولون والحديث مفسر لقوله تعالى كذا، وحينا يقولون وهو من محكم التنزيل أو محكم الحديث. هذه العبارات ليست متساوية ولا تخرج كيف شاء، لكن هي تخرج لأشياء محددة. فكلمة ظاهر أخواني ما احتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر. مثالها رب العالمين يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنا عندي هنا حذف، صحيح؟ الحذف هنا سيقدر بدلالة الاقتضاء، يعني في جملة عندي محذوف، فستكون عليكم السلام، ستكون الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فصيام عدة من أيام أخرى، عندي حكم قدر، وتحتمل معنى آخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصيام عدة من أيام أخر، وعندها ستقدر أفطر أو صار، وهذا مذهب الظاهرية. يبقى إذن عند الظاهرية من أعرض عن الرخصة وجب عليه القضاء وعمله فاسد. الآية تحتمل معنيين ولا لا؟ تحتمل، لكن هي في واحدة أظهر من الأخرى، من الأخرى، صحيح؟ هذا نسميه الظاهر. يعني إيه الظاهر؟ إذا احتمل النص معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر نسميه إيه؟ الظاهر. يعني إيه الظاهر؟ يعني المتبادر إلى الذهن. واضح كده يا اخواني؟ طيب هذا المتبادر إلى الذهن الظاهر يحتمل التقييد والتخصيص والنسخ، وأيضا يحتمل التأويل. يعني ممكن هذا الوهم لو جاء لدليل آخر قرينة أخرى تصرفه عن هذا الذي نقول لصرفناه بها، خلاص؟ طيب النص إيه معناه؟ النص يا إخواني الكلمة لا تحتمل إلا معنى واحد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ماذا تحتمل؟ فرضية الصيام. تحتمل شيئا آخر؟ لا. إذا نسميها يا إخواني نص، الآية نص في وجوب الصيام. طيب هذا النص ألا يحتمل التخصيص؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا تشمل كل مؤمن سواء كان حائض ونفساء أو مريض أو كبير. طيب خصصناه ولا لا؟ خصصناه. يبقى إذن يحتمل التخصيص ويحتمل التقييد ويحتمل النسخ، لا يحتمل التأويل. الظاهر يحتمل التأويل يا إخواني، لكن النص يصرف عن معناه بدليل ينتقل لا يؤول. الذي يؤول الظواهر. ولذلك لو قلنا كلمة حق أو واجب نص في الوجوب لا أستطيع أن أؤولها بقرينة. واضح يا إخواني؟ طيب كلمة مفسر يعني إيه مفسر؟ يعني عندي مجمل وجاء هذا فوضحه بينه. الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ده إخواني تبيين، توضيح، تفسير. ده سمي إخواني مفسر. يبقى عندي مجمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وعندي مفسر ها ها صلوا كما أمركم صلي، يعني موضح مبين. خلاص كده يا إخواني؟ المفصل يا إخواني أعلى من النص، لا يحتمل التخصيص ولا الإطلاق ولا التقييد، لكن يحتمل إيه؟ النسخ. أما المحكم فلا يحتمل شيئا من الثلاثة، لا التخصيص ولا التقييد ولا النسخ. التأويل هذا خلاص معقولة فقط. خلاص كده يا إخواني؟ طيب نرجع الآن. رب العالمين يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خرجت في مجال الامتنان، وما دام من تم الله بها على عباده فلا تنسخ. يعني يقول عليه من المحكم. ولذلك بها قالوا الأصل في الأشياء الإباحة وليس التحريم، وهذا بعكس مذهب الظاهرية. الأصل في الأشياء التحريم. ماذا نريد من هذا الذي نقوله؟ نقول يا إخواني من الإباحة الإباحة العقلية، فما لم يرد نص فيه بتحريم فالأصل فيه أنه حلال. الشاي ما كانت تعرفه العرب، صحيح؟ شرب الشاي مباح ولا غير مباح؟ هل أحتاج لنص أبحث فيه عن دلالة أقول بها أن هذا مباح؟ لا يا إخواني. طب لماذا؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى إذن يا إخواني سائر الأعيان الأصل فيها الإباحة، نستصحب معها هذا الأصل وما يسمى بدليل الاستصحاب، البراءة الأصلية. هذه نسميها إباحة عقلية أو براءة أصلية أو استصحاب للأصل. هنا استصحاب يا إخواني للإباحة. واضح؟ هذا النوع الأول من أنواع الإباحة. بعض أهل العلم يذكر استطرادا في الإباحة حكم الأعيان، لأن يا أخواني الأعيان الموجود على الأرض بعضها فيه نفع محض وبعضها فيه ضر محض وبعضها يتنازع، يعني فيه نفع وضر، يزيد النفع قليلا ويقل الضر، أو يزيد الضر قليلا وينقص النفع. لو استصحبنا هذه القاعدة يبقى كل ما في الأرض حل حتى الضر. ولذلك هو يأتي بهذه القاعدة استثناء وبيانا للأصل في الأعيان، فيقول الأصل في الأعيان الإباحة إن كانت نافعة نفعا محضا. خلاص كده يا أخواني؟ طيب، والمنع إن كانت مضرة ضررا محضا. طب واللي بيتنازع الأمرين؟ النظر فيه للنفع والمصلحة، النظر فيه للنفع والمصلحة. تأخذ مثال يوضح. البنج أليس كافرا للعقل؟ قل بلى. طيب استخدامه الأصل فيه إخواني المنع، لكن لما وجد فيه نفع إيه هو النفع إخواني؟ عند إجراء العملية الجراحية أو عند عمل كذا وكذا بنستخدمه. أهل العلم اجتهدوا قالوا يباح للحاجة. حاجة ولا ضرورة؟ لا حاجة. الضرورة يا إخواني ما يلحقك فيها بتركها ضرر، لكن الحاجة ما يلحقك بتركها مشقة، فقد هنا يباح للإيه؟ للحاجة. يبقى إذن يا إخواني ما تنازعه الأمران يبقى أصل فيه يا إخواني ترجيح المصلحة، ترجيح المصلحة. طيب ونظرة كلية ما زاد حله ها؟ فالأصل فيه الإباحة للحاجة، وما زاد ضره فالأصل فيه المنع ولا يستخدم إلا للضرورة. هذه قواعد عامة، قواعد عامة. طيب عند النظر في المسائل الخاصة، هذه كل واحدة لها يا إخواني نظر وحدها. طيب إحنا قلنا الإباحة كم نوع يا إخواني؟ اثنين. النوع الأول ماذا سميناه؟ إباحة عقلية. بقي نوع آخر من الإباحة يسميه أهل العلم بالإباحة الشرعية. ما معنى الكلمة الإباحة الشرعية؟ يعني ما جاء دليل الشرع فيها موضحا للإباحة، ما جاء دليل الشرع فيها موضحا للإباحة. وكيف يأتي دليل الشرع موضحا للإباحة؟ بطريقة من الطرق التي يثبت بها الإباحة، كرفع الحرج والإثم والتخيير بين الفعل والترك. هذه يا إخواني إيه؟ تبين الإباحة الشرعية، كقول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم حرج. هنا يا إخواني ماذا فعل؟ ماذا فعلت الآية؟ رفعت الحرج، رفعت الحرج. طيب الآن هذه تسمى إباحة شرعية، والثانية إباحة، هذا تقسيم من باب الطرف فقط ولا تقسيم له حكم معنوي يعني مؤثر؟ لا يا إخواني، هذا ليس من باب الطرف العقلي، بل هو تقسيم معنوي. رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. يعني لو أحد الآن إخواني أتانا بدليل على حرمة هذا يسمى نسخ؟ لا. طيب لو جاءتك الإباحة الشرعية ثم جاءك دليل يدل على التحريم أو على الوجوب، هذا نسميه إخواني نسخ. طيب إيه الفائدة؟ لا في فائدة عالية. نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا بعد المرور بقنوات. الأولى الجمع بين النصين، صحيح؟ يبقى بنحاول نجمع بين النصين، لماذا؟ حتى نعمل بهما. نأخذ مثالا يوضح ذلك. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعليكم السلام. هذه يا إخواني كانت في أول الصيام، هذه كانت في أول الصيام. ماذا أفادت الآية؟ أن الصيام لما افترضه الله تعالى أمر الناس بصيامه، ثم خير المطيق، يعني المطيق القادر على الصيام، بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مسكينا. خلاص دي اسمها ايه؟ إباحة شرعية. طب بماذا فيها الايه؟ التخيير بين الصيام وبين الإطعام، انت حر. طيب نزل بعدها قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. لما نزلت هذه الآية رفعت هذه الإباحة الشرعية، ولذلك بدأت تختلف أنظار أهل العلم. الرفع ده رفع كلي فنسميه مدخل، ولا رفع جزئي فنسميه تخصيصا؟ لأن الناس كان يطلق عليه السلف يكون إيه؟ التخصيص كان يطلق عليه السلف نسخ. ولذلك في كتب النسخ والمنسوخ الذي ثابت بين أيدينا ليست كلها بمعنى النسخ الاصطلاحي، كثير من النسخ الموجود فيها إما رفع لبعض الحكم زي تقييد المطلق أو تخصيص العام، أو رفع للحكم بالكلية فنسميه نسخ. لما نزلت هذه الآية اختلفت أنظار أهل العلم من الصحابة. فابن عباس لم يرها منسوخة لكنه رآها مخصصة، فمن شهد منكم الشهر فليصم على كل الناس. وهذه الآية تكون في المرأة المرضع والحامل تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة، يبقى ده نسخ ولا تخصيص؟ تخصيص. انظر ماذا فعل هو الآن، جمع بين النصين، عمل بالنصين في وقت واحد، وهذا أولى الأحوال. ما أقول في المسألة، أنا فقط إيه؟ أمثل. طيب وجمهور أهل العلم رآها ناسخة رافعة، يبقى كل من شهد الشهر يخني فيصوم. لاحظت الآن؟ طيب عشان أثبت النسخ ينبغي علي أن لا أستطيع أن أجمع بين النصين، صح كده؟ الثاني يكون عندي دليل على النسخ. طب دليل على النسخ ده إيه؟ إما بالنص كقول النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مسكته النار، نص. إما من الناسخ النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من الصاحب يخبر بالنسخ. طيب أو بالتاريخ، عرفت التاريخ. طيب متى ألجأ إلى النسخ؟ لازم بالاثنين، إن الجمع يكون مستحيلا، ثم النص على النسخ أو معرفة التاريخ بغير الملاك. طب لماذا؟ لأن العمل بالدليلين أولى من إخواني من ترك أحدهم. طيب هنزل للنسخ الآن، برضو أعمل بالدليلين، لكن بعمل بدليل في وقت ودليل في وقت هذا هو الفرق الجوهري بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. أعيد كلمتين، رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخ، رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخ. ولذلك لو جاءتك الإباحة العقلية وانتقلت إلى نص آخر فأنت لا تبحث على جمع ولا على نسخ ولا تبحث عن أي شيء، فانتقل مباشرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، هبحث عن شيء؟ لا. طب لماذا؟ رفع لإباحة سابقة، الإباحة السابقة كانت إباحة عقلية، كانت إباحة عقلية، واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن الفرق بين الإباحتين، الإباحة العقلية رفعها لا يسمى نسخا، والإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخ. خلاص كده يا إخواني؟ نحتاج لأمثلة ولا ننتقل؟ يقول والمحظور. الآن يا أخواني لما انتهى من القسم الثالث وهو الحلقة الوسطى قبل الانتقال يا أخواني أنا نبهت على مسألة في أول الأمر ثم أعرضت عنها لأنها لا ينبني عليها حكم، هو الإباحة من الأحكام التكليفية وليست من الأحكام التكليفية. الصحيح أنها من الأحكام التكليفية، لكن هل ينبني عليها حكم ولا لا ينبني؟ لا ينبني عليها عمل، ولذلك ما أطلنا بإيه؟ بذكر كلام الناس، لكن أطرافها بسيطة. الحكم التكليفي سمي تكليفيا لأن فيه كلفة، والإباحة لا كلفة فيه، ولذلك يقولون خارج عن الإباحة التكليفية. والرد بسيط، احنا خلنا الإباحة الشرعية، طب إذا أمر الله أو أظهر الله تعالى الإباحة ألا تسمى حكما؟ خلاص دي أقرب الطرق للرد. يبقى إذن هي من الأحكام التكليفية ولا لا؟ نعم. طب لماذا؟ لأن الله تعالى جعلها حكما من الأحكام وأظهره في كتابه فقط. يعني إيه في قسم الشرعي؟ لا كله، ما دام الحكم في قسم الشرعي لماذا أحكم في أحد قسمين وأترك الآخر؟ وهذا صحيح في الإباحة الإيه؟ الشرعية، لكن في الإباحة العقلية ما نستطيع أن نقول هذا. طب لماذا؟ لأنه واقع الخلاف في الأمة من أصل الإباحة ولا التحريم، هذا على الراجح. طيب القسم الرابع يا أخواني من أنواع الأحكام التكليفية المحظور. المحظور، كلمة المحظور جاءت من كلمة حظر، حظر واركي يا أخواني، وحظر معناها منع. فالمحظور المراد به هنا يا أخواني إيه؟ المحرم. المحظور إيه يا أخواني؟ المراد به المحرم. وما معنى كلمة المحرم؟ يعني الذي حرمه الله تعالى. التحريم في اللغة يا أخواني معناه المنع. التحريم في اللغة معناه المنع. الله تعالى يقول في كتابه وحرمنا عليه المراضع من قبل. يعني ايه حرمنا عليه المراضع؟ منعه، معناه يا اخواني. طيب قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، ايه اللي حرمه على الكافرين؟ الماء ورزق اهل الجنه. يعني ايه حرمهما على الكافرين؟ يعني منع الكافرين من ايه يا اخواني؟ خلاص. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ها يتيهون في الأرض. يعني هي ممنوعة منهم كم؟ 40 سنة. كلما أرادوا أن يصلوا وظنوا أنهم وصلوا رب العالمين يمنعهم، يتيهون في الأرض. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن التحريم معناه المنع. طب وفي الشرع؟ الاصطلاح الشرعي قريب من الاصطلاح اللغوي، لكن احنا كنا يقول قبل ذلك ان كلمة اصطلاح معناها ايه؟ تضييق، مش كده؟ اما بضيق المعنى اللغوي او بوسع المعنى اللغوي. هنا التحريم ليس تحريما عقليا ولا تحريما عاديا، لكن تحريم شرعي. واضح يا اخواني؟ قد يكون هناك تحريم لكنه يا اخواني عقلي، او تحريم لكنه تحريم عادي، لكن هنا التحريم الذي نريده تحريما شرعيا. طيب ما معنى التحريم في الاصطلاح؟ ايضا سنختار التعريف السهل القريب من الاذهان، تعريف الفقهاء. يقولون في تعريف يا اخواني اشياء كثيره، من احسن التعريفات واخطرها قولهم ما ذم شرعا فاعله قصدا. ما ذم شرعا فاعله قصدا، ما معنى هذا الكلام؟ كلمة ذم يعني يلحق صاحبه الذنب، وهم يعبرون بها كي لا يعبرون ما عوقب بقولهم ايه؟ ما عوقب، لأن يا إخواني فعل المحرم مذموم سواء عفى الله عنه أم لم يعف، لأن الذنب جاء في الشرع، يعني جاء في النص، فيقولون ما ذم، ثم يقولون ما ذم شرعا. طب لماذا يقولون شرعا؟ لما يقولوا ما ذم فاعله قصدا؟ لأن إخواني التحريم والتحليل عند أهل السنة والجماعة إنما يكون للشرع. طيب وعند غيرهم التحسين والتقبيح للعقل، يعني المعتزل يكون التحسين والتقبيح عقلي. يعني إيه عقلي؟ يعني بالعقل، العقل يستقبح كذا فهو محرم لذلك. طب والنص الشرعي لما جاء قالوا هو كاشف عن بلهات العقول، كاشف عن بلهات العقول. لكن أهل السنة والجماعة يقول التحريم والتحليل بالشرع. هذه أخواني كلمة التحريم والتحليل بالشرع، احنا ما دخلنا في التقبيح والتحليل العقلي، احنا نتكلم ايه على التحريم والتحليل. طب لماذا؟ لان اهل السنة في هذه المسألة على غير ما يتصور الان. اهل السنة في هذه المسألة اخواني يقولون العقل له تحسين وتقبيح، لكن الاسم الذي يلحق المحرم والثواب الذي يلحق الواجب لا يقول الا بالشرع. واضح كده؟ يعني الان اخذوا جزء من مذهب المعتزله انهم اسندوا ايه يا للعقل تحسين وتقبيح، وخالفوهم في جزء ان الاثم والذنب لا يكون بالايه؟ بالعقل. الاشاعره على عكس المعتزله تماما يقولون التقبيح والتحسين لا يكون الا بالشرع، يعني العقل لا يدرك حسنا من قبيح، فما سماه الشرع حسن فهو الحسن، وما سماه قبيحا فهو قبيح. وعلى ذلك جعل العقل ايه يا ملغى، يعني الصدق والعفة ألا يمدحان في كل عقل؟ العدل ألا يمدح في كل عقل؟ نعم. لكن هم يقولون لا، المدح هنا إنما لحقها بالشرع. طب قبل الشرع العقل يحسن للقبح. طيب الزنا والسرقة والظلم والبغي ألا يقبحان في كل عقل؟ نعم. لكن هم يقولون لا يقبحان، لكن لما جاء الشرع قبحت. وأهل السنة في هذه المسألة كسائر حالهم في سائر المسائل، يعني أهل عدل. كلمة وسط يا إخواني أهل عدل معناها أهل عدل، مش وسط تشوف قولين وعين تاخد اللي في الوسط يبقى هما. واضح كده يا إخواني؟ ليس هذا هو الوسط. يعني واحد يقول النقاب عام والثاني يقول لا واجب، أنا أقول مستحب يبقى لا مذهب أهل السنة. هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا لا مقصوده. كلمة وسط معناها العدل. يعني ايه وسط؟ يعني لا جار وبغى ولا فرط وترى، هذه معنى كلمة وسط. واضح كده يا اخواني؟ طيب الان يا اخواني نقول ما ذم شرعا فاعله، يبقى اذا فاعل المحرم هو المذموم، يبقى تاركه مندوح، وبذلك يخرج الواجب لان فاعله يكون مندوحا. طيب يا اخواني الذنب اللي احنا قلنا عليه الان، قلنا إيه؟ ما ذم شرعا فاعله قصدا. لماذا نطلق كلمة قصدا؟ لأن الثواب والعقاب لا يكون إلا بالقصود. الثواب والعقاب يقول لا يكون إلا بالقصود. فقد يأتي الإنسان محرما ولا قد يأتي محرما ولا يذنب. هنفترض الآن إن أحد الإخوان ظن أن هذا الكأس له، فجاء فأخذه وشرب ما فيه، وبعدين تبين أنه ليس له، يذنب ولا لا يذنب؟ طب لماذا؟ لم يقصد، ولذلك لا يلحقه الذنب، لكن عليه إخواني العوض. واضح كده؟ طيب هنفترض صورة عكسية، جاء هذا الكأس له وجاء ظنه أنه ليس له، فأخذه خلسة وشرب ما فيه ثم وضعه في حقيبته، فلما ذهب تبين أنه له يلحق دم ولا لا؟ طب ليه ده ما خدش غير مباح؟ هذا مباح له بالقصد لأنه اجترأ على الإثم. واضح الآن يا إخواني؟ يبقى قد يفعل المحرم ولا يأتم به لأنه ما قصر. طيب وقد يفعل المباح بقصد فعل المحرم فيذم. طيب ما الذي وضح هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله لأنه كان حريصا على قتل أخيه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب المقتول وقع عليه، والذي ارتكب القتل هو القاتل، فما بال المقتول في النار؟ ها؟ قال لأنه كان حريصا. طب الحريص ما معناه؟ قاصدا، يعني لو قادر أن يقتله لقتله. رأيت؟ يبقى إذن يا إخواني القصود هو اللي هي التي عليها التأثيم والثواب. ولذلك تجدهم يقولون شرط قبول العمل اثنين: الأول متابعة السنة، يعني أن يكون صحيحا. الثاني ها ما معنى كلمة الإخلاص؟ القصود. واضح يا إخواني؟ مهم جدا أن نعرف الأشياء على تركيبها الشرعي. طيب ومحرم بلا خلاف يلحق الذنب اللي هو من فعل المحرم قاصدا إياه. خلاص كده يا إخواني؟ طيب الآن يا إخواني المحرم الله تعالى يطلب من المؤمنين الكف عنه جزما، صحيح؟ وينهاهم عن فعله جزما. طب ما أمثلة هذا المحرم؟ كثيرة جدا، منها قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، اجتنبوا السبع الموبقات، صحيح كده يا أخواني؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إذن هذه يا أخواني كلها نهي عن فعل محرم. وضحت هذه الصورة يا أخواني؟ تعال معي الآن نقسم التحريم عند أهل العلم لقسمين مهمين. هنقسم التحريم كم قسم يا إخواني؟ قسمين مهمين. القسم الأول يا إخواني من المحرم ما حرم لذاته، ما حرم لذاته. الحنفية يعبرون عن كلمة ما حرم لذاته يقولون عنه المحرم الحسي، المحرم الحسي. يعني إيه المحرم الحسي يا إخواني؟ يعني هو في الحس وفي الأعيان عند كل الناس إيه؟ محرما. ثم جاء الشرع ببيان إيه؟ هذا التحريم، مثل اللي احنا كنا الآن. كل هذا محرم يا إخواني ليه؟ لذاته. طيب عندي قسم آخر من المحرم يسمى المحرم لغيره، المحرم لغيره. ما معنى كلمة المحرم لغيره؟ يعني الأصل فيه كان الإباحة ثم طرأ عليه ما جعله محرما. الأصل فيه الإباحة ثم طرأ عليه ما جعله محرما. نضرب لذلك أمثلة: البيع والشراء حل ومباح ولا لا؟ طب ليه؟ وأحل الله البيع. طب كلمة وأحل الله البيع من أي أنواع الإباحة؟ الشرعية، مش كده؟ طيب يعني إذا البيع والشراء حل، صحيح؟ طيب لو أن رجلا باع واشترى بعد نداء الجمعة الذي يكون بين يدي الإمام، طب لماذا؟ ايه اللي طرأ عليه؟ طب ولماذا نقول بالتحريم؟ التحريم حكم شرعي لا يكون الا بنص. وذروا ما بقي وذروا البيع، مش كده يا اخواني؟ طيب الان اصبح البيع والشراء عند نداء الجمعه ايه يا اخواني؟ محرم. طب لنفسه لغيره؟ طب لماذا نقول لغيره؟ لا لماذا؟ لان الاصل في البيع الايه؟ الاباحه والحل، صحيح؟ فلما كان في وقت الصلاه طرا عليه شيء اخر جعله محرما. رجل تزوج من امراه وقبل الدخول بها اختلف معها فطلقها، يباح له الطلاق ولا لا يباح؟ يباح له الطلاق لو حدث معهم خلاف، هذا من الاحكام المباح. طيب كانت آيسه لا تحيض، حدث الخلاف واتفق على الطلاق فطلق، ها يباح ولا لا يباح؟ يباح. كانت حاملا، حدث بينهم خلاف وبعدين طلق، يباح ولا لا يباح؟ يباح. طيب هو الآن متزوج من امرأة وهي من ذوات الحيض، فاختلف معها وكانت حائضة فطلق، يباح ولا لا يباح؟ ليه؟ طب ليه يباح؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا آية، قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة. وطلق ابن عمر امرأته في حيض فتغيظ منه النبي وأمره فأرجعها، يبقى يباح ولا لا يباح؟ لا يباح. طيب لا يباح لغيره ولا لذاته؟ لاحظ الآن، يبقى إذن يا أخواني المحرم لغيره يتنازعه أصلان، أصل بالإباحة وأصل بالتحريم. رجل الآن يريد أن يصلي لكنه لما قام بالصلاة كان لابسا لذهب، الصلاة بهذا الذهب أو بثوب من حرير يستر العورة حرام ولا حلال؟ حرام، لابسه محرم، لابسه محرم. طيب لذاته ولا لغيره؟ لغيره. احنا ما بنتكلمش في الصلاه الان، احنا بنتكلم يا اخواني لبس الذهب يحرم عليك، لكن لو صلى به تزيد الطهر الحرمه ولا لا؟ مثلها مثل الصيام، قول الزور والعمل بالزور والجهل محرم في غير الصيام؟ طب لو كان في الصيام تزداد الحرمه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه، فإذا كان الصيام مشروع لما دخل عليه مثل هذا أصبح محرم، يبقى تنازعت الأصل أصلان. واضح يا إخواني؟ يبقى عندنا المحرم ينقسم إلى أصلين، محرم لذاته، سائر المحرمات الحسية التي لا يتنازعها أصلان، محرم لغيره، ما تنازعه يا إخواني؟ أصلين، أصل فيه المشروعية وأصل فيه إيه؟ التحريم، نسميه محرم لغيره. هل استفيد ايه من التقسيم؟ استفاده عاليه. كل محرم لذاته يلحق صاحبه الاثم مع الفساد. كل محرم لذاته يلحق صاحبه الاثم مع الفساد. طب ومساله اخرى، ولا يترتب عليه الحكم. يعني ايه الكلام ده؟ رجل زنى بامرأة وهو يعلم أنها بنت فحملت وأنجبت ولدا من ماء الزنا، الولد تنتشر المحرمية بينه وبين أبيه، طب هو اعترف به؟ لا، لا تنتشر المحرمية. طيب ينسب إلى أبيه؟ لا، لأن ما فيش معاش. طيب يرث أباه؟ أيضا لا. طب لماذا؟ لأن الزنا محرم لذاته وكل ما جاء عنه فهو محرم وفاسد ولا يترتب عليه الأثم. واضح يا إخواني؟ ثلاثة أشياء هؤلاء. طب المحرم لغيره هو محرم لذاته، لكن نتنازع الآن، سنبدأ في النزاع، فاسد ولا غير فاسد، يترتب عليه الأثر ولا لا يترتب عليه الأثر. تنازع أمر، من أتى عرافا فصدقه فقد كثر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا لم تقبل له صلاة كم؟ 40. طيب الآن هذا محرم لغير، الصلاة تسقط عنه ولا لا تسقط؟ لا تسقط. طيب صام وتكلم بقبل الزور والعمل به والجهل، ها الصيام هذا كان في رمضان، كثير من الناس تنسى صايم صيام رمضان، رجل محترم امسك من الفجر الى صلاه المغرب عن المباحات، ثم افطر على المحرمات، قعد قدام التلفزيون فعمل بالزور والجهل ونظر العوراه. صيام صحيح ولا غير صحيح؟ يسقط به الفرض ولا لا يسقط به الفرض؟ تنازعوا امران. انظر يا اخواني، اذا المحرم لذاته كنا قولا واحدا فيه، محرم يلحق صاحبه الاثم، اثنين يلحقه الفساد، ثلاثه لا يترتب عليه الاثر. طيب لما جئت للمحرم لغيره توقفت، توقفت في امرين واثبتت ثالثا، فأثبتت الإثم، قلت وإيه؟ آثم، وهذا بلا خلاف. وتوقفت في فساد العمل، بمعنى أنه لا يكون مسقطا للواجب، وتوقفت في ترتب الأثر. لاحظ الآن كده يا إخواني، يبقى هذا التقسيم مهم ولا غير مهم جدا. الآن هنخلي العقل يستريح شوية ونذهب لمسألة أخرى، ثم نعود لنفس المسألة، فقط بنعطي صراحة للعقل. أيضا يا إخواني، الحنفية لهم طريقة في إثبات المحرم. تتذكروا الواجب اللي قلنا في الواجب، سنأخذه ونعيده هنا، فنذكر بكلمتين فقط. الواجب بما يثبت عند الحنفية، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ده الفرق، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. طب الواجب واحد من الاثنين هيفتقد القطعية، الأظن، يبقى إما قطعي الثبوت ظن الدلالة، أو ظني الثبوت قطعي الدلالة. صحيح؟ خذ نفس الصورة ضحى في المحاضرة. المحرم عندهم يا إخواني لا يثبت إلا بقطعي الثبوت، قطعي الدلالة، لا يثبت إلا بقطعي الثبوت، قطعي الدلالة. طب إنه يكون ظني في أحد الطرفين، لن يكون محرما، لكن هيكون بصيغة أخرى، يقولون عنه مكروه ويثبت، أو مكروه تحريما. المكروه تحريما عند الحنفية يا إخواني قسيم المحرم. يعني إيه قسيم المحرم؟ يعني يلحق صاحبه الإثم. فمثلا الخضاب بالسواد للرجال، أنا الآن أعبر عن مذهب عشان ما حدش يقول للشيخ كل الرجال يبقى النساء تخضب بالسواد، خلاص؟ الخضاب بالسواد للرجال عند الحنفية يا إخواني مكروه تحريما. طب لماذا؟ لأن النص ظن الثبوت. واضح يا إخواني؟ طيب فضل
قسيم الحرام ولا قسيم الحرام؟
ما قسيم الحرام كلمة قسم يعني قسيم،
قسيم يعني
قسم العين، قسم قسم من الحرام.
نعم،
جزاك الله خير. واضح كده يا اخواني؟ طيب إذن يقني عندهم المكروه تنزيها يثبت بما ثبت به الوجه إيه هنا، إما ظن الثبوت قطع الدلالة أو قطع الدلالة ظن الثبوت تحريما. خلاص كده يا إخواني، المكروه تحريما والمحرم كلاهما يلحق صاحبهما الإثم، الاثنين يلحقهم الإثم، لكن إثم مرتكب المحرم أكبر، وعندهم منكر الحرام كافر ومنكر المكروه تنزيها فاسق. مكروه تحريما. ولذلك يقول تجد الحنفية يعبرون بعض الأشياء وتنقل لنا على أنهم يقولون بالكره التنزيهي، مثلا يكون حلق اللحية مكروه، ماذا يقولون بالله؟ كره التحريم اللي هي قسم ايه يا من المحرم. استراح العقل شوية ولا يعني نرجع المسألة بتاعتنا ولا نجيب مسألة تانية؟ ما احنا نرجع لها هذه المسألة ده احنا بنقول استراحة. قلنا يا اخواني هذه المسألة عين تقسيمه للواجب والفرض. خلاص المحرم، المحرم عندهم يثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا قطعي الثبوت وقطعي فيدل على التحريم. طيب اللي هيكون ظني في احد الطرفين ها يدل على الكراهه التحريميه كنهيه صلى الله عليه واله وسلم عن الخضاب بالسواد، قال غيروا الشيب وجنبوه السواد. طب كلمه جنبوه السواد عند الحنفيه مكروه تحريما وعند بعضهم مكروه تنزيها، لكن لماذا بنا مكروه تحريما؟ طب عند بعضهم مكروه تنزيها لماذا؟ قال وجنبوه السواد، قالوا بسنه، سن من يا من؟ سن الكحاف. خلاص طيب، فايضا جعلوه وهذه يقول يعبرون عنها في كتبهم يقولون ايه المكروه تحريما يثبت بالنص الذي فيه شبهه. كلمه فيه شبهه يعني ايه؟ يعني اما ظن الثبوت قطع الدلاله او قطع الثبوت ظن الدلاله. لا تسمى يقول فيه ايه عندهم؟ فيه شبهه. خلاص كده؟ ها؟ ارجح؟ من راجع؟ الايه؟ ما احنا كلنا الاثنين يشتركان في الاثم، عندهم يشتركان في الاثم، لكن منكر المكروه تحريما لا يكفر يفسد، ومنكر المكروه المحرم ها يكفر. الكلام ده يا اخواني بعد اقامه الحجه. طيب مين اللي يكون الحجه يا اخواني؟ يا اخواني معلش المسألة بتعملها حسية، ليس العالم هو الذي يقيم الحجة التي يكفر بها، لكن الذي يقيم الحجة الذي يستطيع أن يقيم الحكم. أنا أضرب مثال بعيد عن المسألة. الآن جاء رجل لك واعترف بأنه زنى، هل تستطيع أن تقيم عليه الحد؟ ليه؟ لست سلطانا، صحيح؟ طيب رفع للسلطان رجل وجاء أربعة نفر فشهد منهم ثلاثة أنهم رأوه يزني المروث في المكحلة، وآخر قال رأيته متجردا هو والمرأة، الحاكم يقيم الحد ولا لا يقيم؟ طب لو كان الثلاثة الذين شهدوا عنده من أهل الصدق وهو تيقن من صدقه ومن فجور هذا الرجل، يقيم ولا لا يقيم؟ طب ليه يا إخواني؟ لأن الأحكام الشرعية والحدود الشرعية إنما تقام بقيام الشروط وانتفاء موانع منها، من هذه الشروط اكتمال الشهادة. خلاص يا إخواني؟ كذلك كل حكم فيه تنازع بين طرفين، التكفير بيرتبط بتنازع بين أطراف؟ نعم. أول ما تحكم بردة شخص بتقول بفسخ العقد بينه وبين زوجه، وبتقول إنه لا يرث ولا يورث، وبتحكم عليه بالقتل بعد الكتابة، وبتقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. في تنازع الآن ولا ما فيه؟ إذن يا إخواني، الذي يقيم الحجة الرسالية على مثل هذا حجة التكفير من؟ الذي يستطيع أن يقيم الحكم. طب اللي يستطيع أن يقيم الحكم ده مين؟ إما قاضي وإما أولي الأمر. مين أولي الأمر؟ طبعا ما عندناش أولي الأمر، الحمد لله. أولي الأمر من العلماء، يعني عالم مكنه السلطان. يعني إيه مكنه السلطان؟ مكنه من أن يقيم ما يقيمه القاضي، زي شيخ الإسلام تيمية قاد حربا، مش كده؟ شطحة يا أخواني، غزوة شطحة، مين اللي كان على رأسها؟ شيخ الإسلام. وكان يأخذ الرجل فيضعه في السجن ويقيم الحدود ويخرجه بعد الموت من السجن. كان إيه يا أخواني؟ مين اللي كان مذكره من هذا الكلام؟ السلطان. كان من أولي الأمر في هذا الوقت. واضح كده يا أخواني؟ فإذا كان عالما ممكنا من مثل هذا فعل. طيب إذا لم يكن، يبقى الذي يقيم الحدود هو الذي سيقيم الإيه؟ الحجة الرسالية. طيب الواجب علي أنا رفع الجهل. الواجب علي أنا يا أخواني رفع الجهل لإقامة الحجة الشرعية التي يأثم بها أمام الله تعالى، فيكفر فيكون في نار جهنم أو يتوب فيعود إلى ربه. واضح يا أخواني؟ يبقى كثير من الإخوان يرد هذا الكلام، لا أهل العلم قامت الحجة، هذا لا يفهم ما يقول. بل لو رفع للقاضي لا يستطيع، حتى مع القناعة التامة، مع القناعة التامة، بل أقول مع اليقين التام، لا يستطيع أن يحكم بالتكفير إن لم تقم الشروط وتنتفي الموانع. خذ مثال عبد الله بن أبي بن أبي سلول، نطق بالكفر، نعم، ثم جاء فاعتذر. طيب رب العالمين أبلغ نبيه بنفاقه، نعم. طيب النبي أقام عليه حد الكفار المرتدين؟ لا. طب ليه؟ إذن يقينه مع اليقين، لكن الأحكام الشرعية إنما تقام مع قيام الشروط واندفاء موانع. حذيفة بن اليمان أصاب له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان لا يصلي على بعض الناس فيترك الصلاة عليهم عمر. طب ليه حذيفة بن اليمان ما عرفش قتل واحد منهم؟ ده متيقن أنه منافق، وكلمة متيقن أنه منافق فيموت على النفاق. النبي إنما أصر عليه له بذلت هؤلاء، ولذلك كان لا يصلي عليهم. لأن الأمر قائم على قيام شرط وانتفاء موانع. ولذلك لما جاء عبد الله بن عبد الله، جاء وطلب من النبي ثوبه ليتكفن فيه أبيه، أعطاه لم أعطاه؟ ويقال أن النبي أنزله في قبره لنفسه وصلى عليه. طيب هذا كرامة لهذا العلج ولا لابنه؟ لابنه، لابنه. صحيح كده يا إخواني؟ إذن الأحكام الشرعية إنما تقوم مع قيام الشروط وانتفاء الموانع. واضح كده يا إخواني؟ قيام الشروط وانتفاء الموانع قد يقيمها العالم المتمكن وقد يقيمها القاضي. واضح كده يا إخواني؟ نرجع الآن لمسألة حكم دي. قلنا يا إخواني منكر المكروه تنزيها إيه؟ فاسق، وتحريما كافر، هذا عند الإطلاق. طيب الآن نرجع للمسألة السابقة، لكن سنرجع لها بسؤال آخر. هل يلازم النهي الفساد؟ أظن هذه المسائل الكبار التي تنبغي عليها مئات المسائل. تفضل.
ممكن الكراهة
تحت
الميل كافر ولا
فاسد؟
فاسد.
التحريمية.
التحريمية.
تنزيهية ستأتي. تفضل. تنزيهية فداء. أنا أخطأت لفظ. لا التحريمية يا إخوان. نرجع الآن يا إخوان لمسألة جديدة. هل يلازم النهي الفتاة؟ سنعود للمسألة مش السابقة اللي قبلها. قسمنا المحرم كم قسم يا إخواني؟ قسمين، قسم محرم لذاته وقسم محرم لغيره. نسأل السؤال الأول السهل جدا، هل يلازم النهي الفتاة في المحرم لذاته؟
نعم.
هذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها، يلازم النهي الفتاة. طب لماذا؟ لأن المحرم لذاته وضعنا قاعدة إنه يلازم الإثم بشرط القصد، اثنين فساد العمل، ثلاثة عدم ترتب الآثار. يعني لو واحد راح باع لواحد جيتار ولا أورج، طب ينتقل الملك؟ لا، لا ينتقل الملك. طب ليه؟ حرم ذلك. يعني البيع فاسد؟ البيع فاسد. يحل له أن يستخدم هذه الآلة؟ لا. طب والثاني يستخدم المال؟ لا. يبقى الحكم إيه؟ الآثام عند رب العالمين. إنما نتكلم في الصحة والفساد. خلاص كده يا إخواني؟ طيب المحرم لغيره، هذا يا إخواني موضع المعركة بين الناس. المحرم لغيره موضع المعركة بين الناس، هل يلازم الإثم؟ عرفت المحرم لغيره؟ نعم. طيب هل يلازم الإثم؟ اختلف الناس، الفتاة اختلف الناس، منهم من قال يلازم الفتاة. هذا مذهب إيه ولا الأول. المذهب الثاني قال لا يلازم الفتاة، عكس المذهب الأول. المذهب الثالث قال بالتفصيل، ثم اختلف الناس. يعني اختلفوا في التفصيل، اختلفوا في التفصيل. المذهب الأول يا إخواني اللي قال يلازم الإثم، الآن العقل مستيقظ ولا لا؟ احنا عرضنا باللي مر احنا موقف العقل مستيقظ. طيب اللي قال يا إخواني يلازم الإثم هم الظاهرية وأحد قولي أحمد، الفساد الذي يلازم الفساد هو قول الظاهرية وأحد قولي أحمد، ومن أصحاب من قال مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه. يعني إيه كلمة مذهب أحمد؟ ما لوش قول، ما لوش قولين، هو قول واحد. لكن يا إخواني هذا ومنهم من قال، ومنهم من قال. طب لماذا؟ لأن يا إخواني معظم مسائل النصوص لم ينص عليها الأئمة لكن خرجت على أقوالهم. معظم مسائل الأصول ما نص عليها الأئمة لكن خرجت على أقوالهم، ولذلك يأتي أصحابهم فيختلفون. لكن مذهب الشافعي في الغالب في الأصول. طب لماذا؟ صنف فيه الرسالة وصمت بيده الأم فكان مكتوبا، والأم يا إخواني من الكتب التي يستخرج منها كثير من القواعد الفقهية والأصولية، وقد قامت رسالة الدكتوراه بتخريج قواعد الفقهية من كتاب الأم للشافعي. ذكر رسالة الآن القواعد الأصولية، هذا اللي بيبحث عن رسالة الأصول، هذه رسالة جيدة. طيب يبقى المذهب الأول يا إخواني، لا لا غير متذكر، المذهب الأول يا إخواني عندهم المحرم لغيره يلازم الفساد، وعلى هذا كل ما أتى النهي عنه فهو فاسد. أنا أستطيع الآن نسأل سؤال وأريح دماغي، البيع عند نداء الجمعة فاسد ولا غير فاسد؟ فاسد، لأنه ما عندهمش قول واحد بس. طيب الآن من كذب في نهار رمضان صيامه فاسد، صحيح كده يا إخواني؟ وكذلك سائر الأحكام، ماشي كده؟ المذهب الثاني يا إخواني على العكس، المحرم لغيره يلازم صاحبه الإثم ولا يلازمه الفساد. وهذا مذهب الحنفية، مذهب الحنفية. طيب نفس المسألتين، الذي يبيع عند نداء الجمعة يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم. بيعه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب كاذب وجاهل وغيره في نهار رمضان، ها؟ يأثم. صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ صلى في دار مغصوب، ها؟ طيب ستر العورة بثوب حرير، واضح. المذهب الثالث يا أخواني يرى التفصيل، يرى التفصيل. طيب يرى التفصيل وقد اختلف. أنا أحكي مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لأن أحد إخواني كلمني فيه من فترة. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إخواني أن ما كان فيه النهي لله لازم الإثم والفساد، وما كان فيه النهي للبشر لعباد الله لازم الإثم والفساد، متوقف على هذا العبد لأنه حق له يسقطه إذا شاء. إحنا كنا مذهب ثالث فيه التفصيل، ده مذهب شيخ الإسلام. واضح يا إخواني؟ هذا مذهب يا إخواني حكاه العلاء، لأن العلاء له رسالة في اقتداء النهي للفساد، وقال عنه غريب. وأين الغربة ستأتي في الأمثلة؟ خلاص. المذهب يا إخواني الثالث اللي فيه التفصيل أيضا فنحكي مذهب الجمهور. يعني أنا عادة لا أحكي هذا المذهب، لكن أحكي مذهب الجمهور. مذهب الجمهور يا إخواني يقول إذا كان النهي موجه للركن، لركن العمل أو لشرطه أو لملازم لا ينفك اقتضى الفساد. أعيد الكلمات اللي قلتها، إذا كان النهي موجه لركن العمل أو لشرطه أو لملازم لا ينفك اقتضى الفساد. ورحت يا أخواني؟ طيب أعيد الإملاء، أنا لسه ما شرحتش. الأخ يقول أعد، يقول سامي مثال سيأتي أمثلة، سيأتي أمثلة. نعم. طيب وإذا كان لملازم ينفك يلازم الإثم لا الفساد. ورحت يا أخواني كده صورة المسألة. إذا كان النهي الذي يوجه لركن العمل أو لشرط العمل أو لملازم لا ينفك اقتضى الفساد، خلاص. إذا كان النهي توجه لملازم منفك لم يقتضى الفساد. أظن الآن نحتاج للمثال الذي يوضح ما نقول. ماشي كده يا اخواني؟ الكلام اسهل ما يكون. هي يمكن لما تقطع عبارات تسمع لاول مره تكون صعبه، اول ما ذكرت المثال بيسهل الامر. سناخذ الان مثال على كل واحده مما قلنا. جاء رجل فصلى والنبي في المسجد، فلما انقضت صلاته جاء للنبي فقال السلام عليكم يا رسول الله، فقال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء للنبي فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. حديث اسمه حديث من المسيء الصلاة، مش كده؟ طيب بماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره بتعديل الأركان. يعني المرة الثالثة لما قال له قال والله لا أقسم غير ذلك، صحيح؟ فعلمه من أول الصلاة يكبر بعد الاتجاه للقبلة ويقرأ الفاتحة، قال اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. مش كده كل مرة يقول حتى تطمئن، هذه أصلا تسمى في كتب الفقه تعديل الأركان، أو تسمى الطمأنينة. تعديل الأركان يطلق الحنفية، يقولون تعديل الأركان ليس ركنا. واضح يا أخواني؟ طيب تعديل، تعديل مش تعجيل بالدال. واضح يا أخواني؟ الآن النبي أمره أن يعيد الصلاة أكثر من مرة، ثم قال له ثم إيه؟ اطمئن راكعة، ثم اطمئن قائمة، ثم اطمئن ساجدة، مش كده؟ فأمره بالطمأنينة. طيب أكد له الصلاة؟ نعم. لماذا؟ لأنه أخل بركن. إذن هذا الحديث بيّن أن النهي توجه لإخواني لركن الصلاة، توجه لركن الصلاة. فلما توجه لركن من أركان الصلاة اقتضى الفتاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا نهي وجه لماذا؟ لركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، فاقتضى الفساد. يبقى إذن يا أخواني إذا كان النهي موجه لركن الفعل يقتضي إيه؟ الفساد. طب واحد يقول لي طب موجه لركن الفعل معناه أنه هو وجه لذاته، يقول له كيف؟ الصلاة منهي عنه؟ لا. انتبه يا أخواني لأن هذا السؤال أيضا ورد علي، أحد إخواني قال له هذا يكون منهي عنه لذاته، قلت لا، هذه يا إخواني الصلاة مأمور بها ولا لا؟ طب إنما نهي عنها لماذا؟ لأنه ما عدل ركنا من الأركان. يبقى هنا النهي للغير ولا للذات؟ للغير. فلما توجه هذا النهي للغير لركن العمل ها فسد العمل. كذلك إخواني إذا وجه النهي لشرط العمل، إذا وجه النهي لشرط العمل اقتضى الفساد. طيب الدليل لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طهور ولا طهور يا أخواني؟ طهور. لو قلنا طهور يعني غير ماء، مش كده؟ بغير طهور يعني فعل الطهارة. هنا النهي توجه لماذا؟ للشرط، مش كده؟ فلما توجه للشرط اقتضى الفتاة. طيب لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ها توجه إيه؟ لشرط هو ستر العورة. لما توجه لشرط اقتضى الفساد. النقطة الأولى والثانية واضحة صحيح؟ الأولى والثانية واضحة. فضل
الذي يقتضي الفساد أمر آخر في النص نفسه.
إيه هو؟
هو لا يقبل الله.
لا لا، سيأتيك الآن كلمة لا يقبل ولا تقتضي الفساد، سيأتيك هذه ولا تقتضي الفساد. أيوة، لا يقبل الله صلاة ها العبد الآبق اقتضي الفساد ولا تقول له صلي، هتقول له صلي. طيب بعد ما ينقضي 40 يوم أو حتى إذا رجع إلى أهله هتقول له عيد الصلاة؟ لا. واضح كده؟ تفضل.
هو بالنسبة للمسألة في حديث المسيء الصلاة حديث لا يقبل الله صلاة من غيره، هذا الكلام مبني على مسألة الأمر بالشيء نهى عن ضده ولا
لا؟ أنت اعكس المسألة. لا اعكس المسألة كلها، صبرا هتأتيك، هذه مسألة أخرى. إحنا الآن لا نتكلم إلا في مسألة أوضح، إيه هي؟ إنه توجه لركن أو شرط. موضع النهي النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فلمع إيه؟ لم تصل، ما فصلها؟ واضح كده؟ كلمة لم تصل، كلمة لم تصل هنا وجهت لأن الصلاة منهي عنها. ها؟ النهي عن هذه الكفية. يبقى نهي لإيه؟ للغير. واضح كده يا إخواني؟ يبقى نهي لإيه؟ للغير. كذلك لا يقبل الله صلاة بغير طهور. النهي عن الصلاة ولا لغيره؟ النهي عن الصلاة بهذه الكيفية. واضح كده يا إخواني؟ يبقى النهي متوجه للغير. طب الغير هذا يساوي ركن ولا شرط؟ إن سوى ركنا أو شرطا اضطر الإيه؟ الفساد. لا بقي في الكبيرة. الكبيرة مش في حجمها، الكبيرة اللي عايزة إيه؟ شوية تركيز. إذا وجه النهي لملازم لا ينفك. إيه بقى كلمة ملازم لا ينفك؟ يعني صفة من الصفات لا تنفك عن الفعل، مرتبطة به. صفة من الصفات مرتبطة بالفعل نفسه، هذا نسميه ملازم لا ينفك. المثال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يوم العيد. طب الصيام نهى عنه؟ لا. طب لماذا نهى عن الصيام؟ لأنه كان في يوم العيد. خلاص كده يبقى لا نهى الغير ولا ليس الغير. نعم للغير. طيب إيقاع الصيام في يوم العيد منفك ولا غير منفك؟ إيش عرفك إنه غير منفك؟ التحريم يا إخواني، التحريم هنا كان لأجل الصيام، كان لأجل الصيام، وكان هذا اليوم ظرف يقع في إيه؟ الصيام، فأصبح ملازم منفك ولا غير منفك؟ غير منفك. طيب إذا كان الآن لملازم غير منفك يقتضي يا إخواني الفساد. طيب الآن نذهب لأمثلة في الملازم المنفك. خلاص سيأتي يا إخواني الكلام في الملازم مرة ثانية، لكن الآن عايزين إيه؟ نتصور التصور العام، لأن الملازم المنفك وغير المنفك يا إخواني التصور فيها هو الذي يختلف فيها أنظارنا. تصبر طبعا. لا هو ده هو ده هذا القول. هذا هو التفصيل. أنا ما قلتش إن هو يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أنا قلت بإيه؟ بهذا التفصيل. طيب الملازم يا إخواني الذي ينفك، هذه واردة كثيرا في الأحاديث. الذي ينفك هذه تارد كثيرا في الأحاديث، منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الركبان. خلاص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش. كل هذه يقني ملازم منفك، كل هذه ملازم منفك. طب ليه؟ عندي بعض الشواهد في النصوص. قول الزور والعمل به والجهل محرم سواء في الصيام أو في غير الصيام، فهذا يدلك على أن هذا الملازم منفك ولا غير منفك؟ منفك، لكن كان في الصيام أشد تحريم. إتيان العرافين حرام سواء كان مع الصلاة أو بغير الصلاة. شرب الخمر نفس الطريقة. طيب تلقي الركبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بخير النظرين إن أتى السوق. يعني بخير النظرين يعني إما أن يمضي العقد أو لا يمضي. طب معناها أن العقد ماضي ولا غير ماضي؟ ماضي، لكن لازم ولا غير لازم؟ هي هذه اللي فيها توقف. في عندي فرق بين الفساد واللزوم، عندي فرق بين الفساد واللزوم. نقول العقد ماضي ولو شاء لأمضى. طيب ولا يلزم أحد الطرفين ولا كل الطرفين؟ أحد الطرفين اللي هو مين؟
الباب.
صح كده؟ طيب الغش حرام. طيب ولو رضي البائع المبتاع اللي هو المشتري ها؟ يمضي. إذن العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكن لازم ولا غير لازم؟ غير لازم لأحد الطرفين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفطرية حرام. وبعدين خير المشتري بأنه إما أن يقبلها أو يردها مع إيه؟ صاع. إذا العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب إيه اللي موجود هنا في النص؟ اللزوم من عدمه. إذا كل هذه يكون إيه؟ ملازم منفك. أعرفه بأي شيء إن النهي موجود قبل النص ومع النص، أو يأتي لي نص آخر فيه يوضح فيه إخواني إمضاء العقد. طيب إخواني هذه المسائل السهلة اليسيرة، باقي الآن حتى بين القائلين بهذا التفصيل مسائل هم بيختلفوا فيه، الملازم منفك ولا غير منفك. وعلى هذا تجده في مرة من المرات يقول إيه العقد صحيح، ومرة يقول إيه فاسد. طيب لماذا؟ لأنهم يختلفون، بيختلف الملازم هنا منفك ولا غير منفك، وهذا نظر الفقيه لا الأصول. إحنا بنتكلم في الأصول كده يبقى أهلنا. أعطي مثال إخواني لأنه كثير من إخواني يتكلمون فيه وأنا أرى ألا يتكلموا فيه، ويمكن أنا سقط المسألة بقليل التفصيل لأجلها، لأجل المسألة التي سأتكلم فيها الآن، وهي مسألة الطلاق في الحيض، طلاق الحائض، طلاق الحائض. إخواني يركبون فيها الصعب والذلول، وهي إنما ركبت على هذه المسألة. يعني إخواني كل ما سئل من أدلة داخل هذه المسألة كله بيدور حوله، تلف وتدور حوله إنه والفتاة، يقتضي الفتاة ولا لا يقتضي الفتاة، الملازم هنا منفك ولا غير منفك. واضح كده يا اخواني؟ او اخي قال غير منفك يعني خلاص هذا العقد يقتضي فساد وطلاق الحائض غير واقع، انتهت القضيه. يا اخواني هذه المساله من مسائل الكبار التي زلت فيها اقدام الكبار مش احنا، خلاص. لكن لا باس من اظهار بعض الاطراف عشان يتضح الامر. مذهب الظاهريه يا اخواني النهي مقتضي عندهم ليه؟ للفساد سواء كان لذاته او لغيره. اذا لما تاتي مساله مثل هذه هيقول فيها ايه؟ ناقض نفسه الان ولا طبق القاعده؟ طبق القاعده وانتهى، طبق القاعده وانتهى. ولذلك هو يقول في بعض المسائل بنفس القاعده انت لا تقول بها. يعني واحد النهارده جاء وتكلم مع زميله رفع صوته عليه وسبه، هيمسك لفرمة اليوم في رمضان وعليه الإعادة بعد رمضان. لماذا؟ الرجل إنما يتكلم عن قاعدة واضحة بالنسبة له، خلاص. طيب قول أحمد كما يقول بعض المحققين في المذهب إن النهي يقتضي إيه؟ فلما يأتي شخص ابن تيمية أو ابن القيم ويأتي مثل هذه المسألة ويقول بهذه، يبقى قلب الأصل ولا قلب غيره؟ بالأصل. ولذلك تجد المسألة تدور ويلزم حول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول وكيف يأتي منكرا من القول ونحكم عليه بالمضي. واضح كده؟ يبقى إذا إنما يقول هؤلاء بأصل، طب عند غيرهم ينظر إذا كان لركن هذا ليس ركن، إذا كان لشرط هذا ليس شرطا، إذا كان لملازم منفك أو غير منفك لازم أعرف منفك ولا غير منفك. طب أنا طالب علم لا أميز هذا، وأنا خططت أن لا أميزه عشان كل واحد يعرف حاجة، أنا أعرف حاجة يعني أولا، كيف أحكم في المسألة؟ لكن تعال يا إخوان أنا وضحت أول مسألة، طلاق المرأة قبل الدخول فيه سنة ولا بدعة؟ يعني يقع عليه الطلاق ولا لا يقع؟ سواء كان في حيض ولا لا ولا في غير حيض، يقع ولا لا يقع؟ المرأة الآية والطفلة التي لم تبلغ لها سنة أو بدعة؟ لا. يقع عليها الطلاق ولا لا يقع؟ يقع عليها الطلاق حتى لو كان جامع في طهر. نعم. الحامل جامعها في طهرها لأن الحامل لا تحيض. طيب وأصبح فطلقها يقع عليها الطلاق ولا لا يقع؟ يقع. طيب هنا أين الشرط الذي اشترطناه؟ موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. طيب في أي وقت وجد مع المرأة ذات الأقراء غير الحامل المدخول بها؟ تعالى الآن نشوف كم شرط احنا وضعناه. المرأة ذات الأقراء يعني ذات الأقراء اللي بتحيض ليست أيضا ولا صغيرة المدخول بها يعني بعد الايه؟ كم شرط؟ ثلاثة. إذا أصبح الآن هذا الملازم منفك ولا غير منفك؟ منفك. طب ولماذا كنا في هذه المرأة بالذات لأمور ذكرها أهل العلم؟ الأول إنه لبس عليها أمر العدة، هتعتد بالأشهر؟ هتعتد بالحمل ولا بالأقراء؟ لبس. ولبس أمر النفقة لأن الحامل لها نفقة وغير الحامل ليس لها نفقة. طيب وأيضا أطال عليها العدة، فإن طلق في طهر جامع فيه لن يحتسب هذا الطهر لو كنا بنحتسب الأطهار، وإن طلق في حيض فلم تحتسب هذه الحيضة. إذا أصبح الملازم منفك ولا غير منفك؟ منفك. ولذلك جمهور أهل العلم والقول الذي عليه الصحابة ولا يعلم فيه مخالف إن طلاق الحائض واقع. واضح يا إخواني؟ أيضا قالوا كيف يكون منكرا ونردد عليه حكمه؟ طب والظهار ماذا قال فيه رب العالمين؟ منكرا من القول يذوق وردد عليه أحكاما. إذا يا إخواني نحن نريد عندما نرى هذه المسائل الكبار أن ندعاها للكبار. لا يضيرني أن أقول لأهل لو وقفت بين يدي الله تعالى لن يسألني لماذا لم تفتي في مسألة الحيض، لكن لو أفتيت فيها يقول لي بما أفتيت، صحيح ولا غير صحيح؟ فإخواني مكانك تحملي أو تستريح، مكانك تحملي أو تستريح. الإمام مالك سئل في 48 مسألة أجاب في 36 منها إيه؟ لا أدري. طب وهذا أدار مالك إن أسأل عالجاهل ولا قالوا لا يفتى ومالك في المدينة؟ قالوا فيه إمام دار الهجرة ولا قالوا جاهل دار الهجرة؟ إمام دار الهجرة. وهكذا أهل الورع من أهل العلم، يعني أخوان كان يقول قولة جميلة جدا، يقول علم الناس في زيادة وعلم مالك في قيس. ليه؟ مالك يا أخواني كتب موطأ كان أول ما كتبه قرابة 3000 حديث كل يوم ينظر فيه وإيه؟ وينقص لغاية ما بقت بعض روايات مالك في الموطأ في المرفوعات 650 حديث. ولذلك قالوا علم مالك فين؟ في قل. طيب يا أخواني اللي بيرفعه مالك ده لجهل ولا لعلم؟ لعلم. ولذلك كانوا يقولون فلان عالم بالحديث غير عالم بالسنة، وفلان عالم بالحديث عالم بالسنة، ومالك عالم بالحديث والسنة. ايه معنى العبارة؟ السنة يعني الحديث المعمول به، الحديث المعمول به. يعني ايه الحديث المعمول به؟ يعني ليس من خصيات النبي، ليس من خصيات احد من الصحابة زي حديث خزيمة، ليس من سنن العادات، ليس منسوخا. ده الحديث المعمول به يسمى ايه؟ سنة عنده. ففلان عالم بالسنة ليس عالما بالحديث، يعني غير جامع للحديث، وفلان عالم بالحديث غير عالم بالسنة، يعني يجمع الحديث غير فصيح، ومالك عالم بالحديث عالم بالسنة. أتقليل للموطأ لماذا؟ لأنه إنما أراد أن يكتب فيه المعمول به الراجح عنده، لأن الموطأ كتاب فقه، الموطأ كتاب فقه ناس في الموطأ. واضح يا إخواني؟ يبقى إذا بمثل هذه المسألة أنا لا يضيرني أن أقول لا أدري. لا لا الموزن الذي لا ينفك يقتضي الفتاة الذي لا ينفك الذي ينفك لا يقتضي الفتاة طب نلخص الثاني اللي كنا قبل ما ننتقل يا اخواني كل النهي يقتضي الفتاة في المحرم لذاته اتفاقا اتفاقا المحرم لغيره اختلف الناس فيه على كم مذهب ثلاثة مذاهب هذا عند التلخيص وإلا عندنا عدد كبير من المذاهب ثلاثة مذاهب عند التلخيص الأول أنه مقتضي للفتاة الثاني أنه غير مقتضي الثالث التفصيل تفصيل الجمهور لأن في تفصيل غير الجمهور تفصيل الجمهور إنه إذا كان النهي موجه للركن مقتضي للفتاة إذا كان مقتضي موجه للشرط مقتضي للفتاة إذا كان موجه للملازم غير المنفك يقتضي الفتاة طيب إذا كان موجه للملازم الذي ينفك لا يقتضي الفتاة واضح يا إخواني جمعت المسألة من أطرافها طيب
تفضل
هل سألك السؤال سطر عورته بالحرير ملازم منفك ولا غير منفك منفك إيش عرفت المنفك لبس الحرير على الرجال محرم في غير الصلاة وكان في الصلاة أشد تحريما فلو صلى الآن بثوب الحرير وستر به عورته الصلاة غير صحيحة طب على مذهب أحمد على القول الواحد اللي بيشبه مذهب الظاهرية باطلة على مذهب الحنفية لن ينظر أصلا مش كده يبقى ما عندي مذهبين لن ينظر كل نهي يقتضي الفتاة والثالث كل نهي لغيره لا يقتضي الفتاة والثالث إيه فينظر تعال واحد أكل مالا من الربا أخذ الربا مش أخذ المال المفترض الربا يعني مثلا كان معاه 100,000 طلع له فائدة ربوية منهم 20,000 أخذ 20,000 وذهب بها للحاج الحاج صحيح ولا غير صحيح يا أخواني ربا ها إما الله طيب ولا يقبله ولا طيبة ها منفك إذا هتقول له يسقط عنه الفرض ولا لا يسقط يسقط الفرض لكن يلازمه الإثم ولا يلازمه الإثم يلازمه الإثم واضح كده يا إخواني طيب على مذهب الظاهرية هيعيد الحج ولا لن يعيد سيعيد الحج واضح كده يا إخواني يا إخواني لما بنقول على مذهب فلان نحن لا ننقص مذهبا بل نقسم القدر بل هؤلاء كلهم أئمة أجلاء وإنما جاءون بمثل هذه القواعد بعد عناء مثل هذه القواعد يعني ما قاعدة اعتبار يعني واحد نام كده وقام من النوم ده عشان يوضع قاعدة من مثل هذه القواعد استعرض نصوص الوحيين الكتاب والسنة وبعدين فتاوى الصحابة ثم نظر فيها وخرج بمذهب من المذاهب فهو دائر بين الأجر والأجرين واضح يا اخواني القواعد الاصوليه والقواعد الحديثيه والقواعد التفسيريه انما لا تكون الا بعد الاستقراء التام الاستقراء التام الاستقراء التام ايه قد يكون النصوص الوحيه وفتاوى الصحابه قد يكون اللغه حسب الايه القاعده التي اتى بها واضح يا اخواني تفضل نعم مع الإثم طيب الآن راحة نفسية جدا هناخد الصيغ التي تدل على التحريم نعم ما احنا كلنا اللي هيقول بأن المحرم لغير يلازم الفساد هيكون زي المحرم لذاته بالضبط هيكون في إثم وفاسد ولا يترتب عليه أثر خلاص اللي هيكون لا فيه التفصيل هنقول فيه الايه فيه الإثم ويترتب عليه أثر أعطيك مثال يا إخواني سأعطيك مثالا ويحتاج منك لتفكير ولن أجيب زواج التحليل باطل ولا فاسد باطل. طيب لو أن رجلا تزوج زوجة حليل فوقع عليه ولازم يقع عليه عشان يحللها لزوجه، ثم طلقها فكانت حاملة، الولد يلحق ولا لا يلحق؟ ازاي بقى ما تطلق يعني؟ فاهم رايك يا اخواني؟ كتير من المسائل نحن ايه اللي بنقول ده كتير، هو اللي احنا بنقوله وقت ملازمه الفساد ولا عدم ملازمه الفساد. واضح كده يا اخواني؟ وهتاتي ان شاء الله تعالى في الاحكام الوضعيه هتاتي. واضح كده؟ طيب هيرث ولا لا ولا لن يرث؟ رايك يا اخواني الامور عايزه ايه؟ روية، روية، ماشي. ننتقل بقى لإيه؟ لشيء أنا استريح له وأنت استريح له. يعني استريح له واستريح له، العلم كله كبير لكن يعني إيه أقل شوية في الجهل. ما الصيغ التي يستفاد منها التحريم؟ ما الصيغ التي يستفاد منها التحريم؟ تفضل شيخ. أحسنت، انت قطعت قول كل قائل. وشيخنا يقول النص على التحريم، كلمه النص على التحريم دي يا اخواني معناها انها لا تحتمل الا الحره، يعني لا تحتمل شيء اخر. يبقى احنا كده بدأنا من الاعلى، مثل حرمت عليكم امهاتكم، مش كده؟ حرمت عليكم الميته، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله. إذن يا إخواني كلمة حرم، كلمة حرم يا إخواني نص في التحريم، ولا يحتمل، لا يحتمل غير التحريم، يعني تكون نص. يبقى عشان أرفع الحرمة دي يلزمني الإيه؟ النسخ. طب ده اللي بعد كده، اللي بعد كده قد يكون فيه غير هذا الكلام وهي أشهر الصيغ، الناس نص في التحريم ولا ظاهر في التحريم؟ أقوال لأهل العلم، أقوال لأهل العلم. منهم من قال لا نص زي الظاهرية، والقول الظاهر عن أحمد، وبعضهم يقول قول أحمد يعني ليس قول ثاني. واضح يا اخواني؟ ولذلك اهل العلم يقول ظاهر في التحريم، يعني ظاهر في التحريم يعني يحتمل غيره. يعني ايه يحتمل غيره؟ يعني لو جاءت القرينه تصرفه، لو جاءت القرينه تصرفه. ولذلك يعبرون عنه بالنهي الجازم، يعني مش محتمل القرينه. يبقى اذا يا اخواني ايه نقول ايه فيه دلوقتي؟ ها النهي، النهي، النهي الجازم، وهذا ظاهر في الإقالي في التحريم. طيب مثل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقربوا الصلاة وأنتم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. واضح في الإقالي هذا إيه؟ نهي. هذا النهي ظاهر في إيه؟ في التحريم. لكن لو أتتك قليلا تصلك من التحريم إلى الكراهة، تقول بالإيه؟ بالكراهة. وزي ما قلنا في الواجب هنقول لك التحريم إذا كان النهي للتأديب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح أحدكم بيمينه ولا يتناول ذكره بيمينه. لو قلنا للتأديب هيكون هنا إيه؟ هذه قرينة صارفة، هذه قرينة صارفة. لا يشرب أحدكم وهو قائم، ولا يتنفس في الإناء، يعني اللي بيمسك الكوباية كده يشرب مرة واحدة بيتنفس بيتنفس. لو كنا النهي للتحريم يكون هذا آخر، لو واحد مسك الكوباية وشرب وهو واقف كل نهي للتحريم هو آخر. لو كنا للتأديب يقول غير ذلك. ولذلك لو أتتك القرينة، لو أتتك القرينة تصرف. ومن القرائن مثلا في جواز الشرب قائما، النبي صلى الله عليه وسلم شرب عند الكعبة إيه؟ قائما من ذنبه. طيب ده اللي بيقول النهي للتحريم يقول هذه قرينة وليس الدليل، إذا هذا الفعل للنبي خصوصية، والنهي للأمة ويقول لك تعارف قول وفعل. طب تعارف قول وفعل مش بين مش هنقول الفعل ده نص السنة؟ نعم، لكنه يقول إنها صيغة والفعل لا صيغة له. وبعدين عنده النهي قول واحد بالتحريم. رأيت يقول حتى هذه الأقوال التي نقرأها وأحيانا نقول بها وأنت لا تدين بها، من أين قالها؟ لأنه قال قولة أنت لم تنتبه لها. قال التحريم النهي نص فين؟ في التحريم. ولم يقل ظاهر فين؟ في التحريم. شفت العبارات لها ميزان عند أهل العلم ولا لا؟ يعني أنا ممكن أكون اتكلمت مليون كلمة في هذا المجلس، كم كلمة منها لها وزن؟ واحد على ألف يبقى كثير، صحيح؟ لكن أهل العلم إذا تكلموا عشر كلمات فالعشر كلمات لها وزن، كل كلمة يعنون بها المراد فيها. ولذلك يقول أهل العلم كلما زاد علمهم قال كلامه النبي كان كم كلمة تعبدك من جهة قليل، لأن كل قول سيخرج من فيه إيه يا أخواني؟ تشريع، هو نص على ذلك. جاء عبد الله بن عمرو بن العاص فقال يا رسول الله كنت أكتب عنك كل ما تقول، فقالت قريش تكتب عن النبي كل ما يقول وهو رجل يعتريه الغضب؟ فقال اكتب فإنه لا يخرج منه إلا الحق. يعني كل ما يقول في حال الغضب والرضا يكون حق، تشريع تشريع. ولذلك كانت كلماته قليلة لكن كلماتنا كثيرة جدا. ليه؟ ما عندناش مثال. طيب يبقى يقال الصيغة الثانية النهي، النهي ورفعه، وكل النهي ظاهر فيه في التحريم ولا نص التحريم. أنا مع الجمهور، رأي الجمهور في هذه المسألة. طيب أيضا يقول طلب الكف، طلب الكف، طلب الكف أيضا يدل على التحريم، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإيه وذروا، ذروا يعني ايه؟ اتركوا، يبقى ده طلب كف مع انه مش نهي لكن طلب، لكن طلب بايه يا بالكف، لان فرق عندي بين طلب الكف وطلب الفعل. وقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان، واجتنبوا قول الزور، ده ايه يا طلب، لكن طلب ليه؟ ايضا للكف. طيب من الصيغ أيضا يقال التي تدل على التحريم ترتيب حد، ترتيب حد، يعني ما يأتيك نهي ولا طلب كف لكن رب العالمين يرتب حدا، خلاص. فقول الله تعالى الذين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إخواني فاجلدوا كل واحد منهما 80، فجزوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم. لاحظ الآن رتب عليها أشياء، إيه اللي رتب عليها؟ رتب عليها حد ورد شهادة وتفسيق، تفسيق هذه عالية جدا يا إخوان، التفسيق هذا عالي جدا، معناها أنه لم تقبل له شهادة أبدا لأنه فاسق، ومعناها أنه لا يلي ولاية على أحد، يعني مثلا لو عايز يتزوج يزوج ابنته لا ولاية تنتقل للذي يليه، لو كان أبا تنتقل إلى الجد. واضح كده يا إخواني؟ طب لو الجد موجود تنتقل إلى ابنه. إذا يا إخواني الآن رتب على هذا الفعل حد من الحدود يدل على إيه؟ على التحريم. أيضا يا إخواني من الصيغ التي تدل على التحريم النهي، كلمة نهى وما تصرف منها، كلمة نهى وما تصرف منها، كحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ما معنى هذه العبارات الثلاثة؟ ثمن الكلب يعني تشتري الكلب بمال. طب لو كان كلب حراسة لا يشترى، لا يشترى، لا يشترى. طب هذا على مذهب الراجح ولا على قول قولا واحدا؟ لا، على مذهب راجح. طيب لماذا النهي هنا عند المالكية للذات ولا للغير؟ طب وعند الجمهور للذات؟ الكلب نجس. طيب والمالكية بيقولوا ليه بحل الشراء؟ نفهم، مش عشان هو حارس، لا، عشان الكلب عندهم ليس ناجسا. الكلب عندهم يا اخواني ليس ناجسا، يبقى النهي مش للذات، الدم للغير. طيب امال قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم؟ عندهم تعبدي، مش معقول المعنى. يعني ايه معقول المعنى؟ يعني له عله حرم لاجلها، والعله هنا النجاسه. هذا عند الجمهور، لكن عند مالك يقول لك لا، هذا امر تعبدي. طب لماذا امرا تعبديا؟ قال لانه امر فيه بما لم يامر في سائر النجاسات. سائر النجاسات يا اخواني انت بتؤمر بازاله النجاسه، صح؟ لكن هنا انت امرت يا اخواني تسبية، امرت بالتسبية. كما ممكن النجاسة تزول من واحد واثنين؟ لا، ده انت مأمور بعدد، امرت انك تسبع. طب سبع برضه لم يقف، تتريب احداهن بالتراب او الثامنة بالتراب، صحيح؟ قالوا هذا الامر امر تعبدي، لانك امرت فيه بالتسبية وتتريب. وبعدين جاء بنص اخر قال طب الكلب لو اصطاد، لو اصطاد هتاكل مما امسك المعلم او غير المعلم؟ هتاكل مما امسك عليك. الكلب المعلم ليس نجسا والكلب غير المعلم نجس؟ النص في الكلب المعلم عشان بيمسك عليك، لكن في الكلب غير المعلم يمسكه على نفسك، واضح كده؟ فاذا قالوا بهذا الكلب غير نجس. طب لما يكون الكلب غير نجس يكون لا، كلب الحراسه يتباع. طب لماذا؟ لان النهي هنا يحمل على غير الحراسه، يبقى ما اذن فيه لانه غير نجس ايه؟ لا يقتضي فساد. شفت يا اخواني المسائل الان قد يكون لها اطراف انا لا ادركها، قد يكون لها ترتيبات انا لا ادركها، صحيح؟ ايه الترتيبات؟ مثل هذه النكات الصغيره ولكن يبنى عليها أحكام، والغالب أنها لا تذكر، لأن يا إخواني كانوا يدونون الكتاب ويعلمون أن وراءه شيخ، كانوا يدونون الكتاب ويعلمون أن وراءه شيخ، الشيخ هو اللي حصل ما أجمل، صحيح؟ لكن إحنا اعتمدنا على الكتاب ولم نعتمد على الشيخ. نرجع ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فكلمة نهيتكم تدل على إيه؟ التحريم في المرة الأولى، مش كده يا إخواني؟ أيضا يا إخواني كل ما ورد فيه لعن، كل ما ورد فيه لعن يدل على التحريم، مثل لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات للزينة، لعن الله كاتب الربا آكل الربا ومنكره وكاتبه وإيه وشاهدي، إذا لحقه لعن دل على التحريم. ندم اللي احنا كنا الآن النهي الجازم، طلب الكف، تبطيل الحد، اللعن، النهي، صيغة حرامه هي إيه؟ أعلاها، لأنها نص فين يا إخواني؟ في التحريم. والوعيد، الوعيد على الترك، والوعيد على الترك. وايضا يقول التسويه بين امرين، احدى احدهما محرم الثاني غير، يعني لم يرد فيه النص. طيب الذم يجب بالتحريم على طول، وكذلك اللعن. لا اعطيني مثال.
يعني مثلا المتلعناء مثلا حصل
لغة في الشرع يعني يا اخواني في الشرع انا النبي صلى الله عليه وسلم لها انها عن نهي عن لعن المسلم وجعلها حكما شرعيا. اللعن معناه الطرد من رحمه الله. فقال لعن المسلم كقتله, لعن المسلم كقتله, لان القتل لا رحمه فيه واللعن طرد من رحمه الله. وراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد لعن دابه قال احمل متاعك عنها واتركها فلا يرحبن ملعونا. فانا لا اعلم اللعن جاء على في لسان الشرع بغير بمعنى الايه, بمعنى السب. في احد عنده نص اللعن جاء في معنى السب بمعنى السب اللي هو طيب هذا سب؟ لا, هذا لعنك الله يعتبر لك من رحمته. ولذلك قال له النبي فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله, مش كده؟ فما الذي يحب الله ورسوله ليس ملعون, ليس مطلوبا من رحمة الله. هذا ليس لعن. نعم. لا, هو الشيخ يقول لو خرج اللعن مخرج السب هل يفيد التحريم؟ فأنا أقول أنا لا أعلم في نص, أنا لا أعلم, لا أدري كان موجود ولا لا, أعلم في نصوص الوحيين اللعن خرج بمعنى السب. لا أعلم في نصوص الوحيين اللعن خرج بمعنى السب. ماشي يا إخواني؟ طيب. لا, هذا لعن والديه. هذا الذي أفهمه. لكن في أحد قرأه ما بمعنى السب هنا؟ لعن الله من لعن والديه. في أحد قرأه ما بمعنى السب؟ ولا تسبب في لعنهن؟ يعني الناس لعنوهم فطردوهم من رحمة الله تعالى. يا إخواني اللعن إما إخبار وإما دعاء. إما إخبار يعني مثلا أقول لعن الله النامصة والمتنمص, لما أقولها على عن غير الحديث فأنا مخبر عن الشر. واضح كده يا إخواني؟ وقد يخرج اللعن بمعنى الدعاء, يخرج اللعن بمعنى الدعاء. يعني أقول لأحدهم أو يقول أحد لأحد لعنك الله, معنى إيه؟ طردك من رحمتك, طردك من رحمتك. يبقى اللعن إما يخرج بمعنى الإخبار, وهذا إذا كان اللعن جاء في النصوص الشرعية, وقد يقال بمعنى الدعاء. الدعاء لإيه؟ بالطرد من رحمة الله تعالى. ولذلك جاء النهي عن إيه؟ عن الاثنين. جاء النهي عن الاثنين. وأنا الآن يأتي لذهني حديث كدت أن ألعنه لعنة لا يخرج بها من إيه؟ من رأي. لا, كدت أن ألعنه لعنة تلحق في قبر. كدت أن ألعنه لعنة تلحق في قبر. هذا أيضا بمعنى إيه إخواني؟ الدعاء. الدعاء, الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله, من رحمة الله تعالى. أظن هذه يكفي الآن. طيب, جزاك الله خيرا, صلى الله عليه وسلم.